بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة العلامة الشيخ علي الدهنين دام عزه، لمحرم الحرام لعام 1435 للهجرة، الليلة الرابعة، مقومات نجاح المجتمع.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. حديثنا بإذن الله تعالى هذه الليلة عن المجتمع المثالي أو المجتمع الصالح، ما هي عناصر مكوناته، عناصر مكونات المجتمع، ما هي مقومات النجاح للمجتمع الصالح الناجح، ما هي المعيقات عن النجاح، وكيف نحقق وجود مثل هذا المجتمع. هذا هو بحثنا بإذن الله تعالى. قبل الدخول في البحث يطرح هذا السؤال: ما هو تعريف المجتمع؟ نعم، هل للمجتمع شخصية مستقلة عن وجود الأفراد؟ هل له واقعية تختلف عن واقعية الفرد؟ أو أن المجتمع هو مفهوم ينتزع من الأفراد؟ هذا بحث بل مختلف فيه، وأنا نريد أن ندخل فيه. بحثه المرحوم آية الله الشهيد المطهري رحمة الله عليه، بحثه المرجع أيضا الشهيد الصادر، بحثه السيد صاحب الميزان، أبحاث مفيدة ولكن أشبه بالأبحاث التخصصية. خب نعم، هذا بحثه. عرفوه بأن المجتمع هو نعم الجماعة التي بينها مصالح مشتركة، منافع مشتركة، هدف مشترك، يسمون جماعة. فالمسلمون جماعة، لهم هدف مشترك، لهم منافع مشتركة، لهم قانون مشترك، لهم مصالح، لهم مضار. إذن المسلمون بل مجتمع، النصارى مجتمع نفس الشيء، أيضا لهم هدف يجمعهم، لهم مصالح، لهم منافع، نعم تجمعهم. هذا تعريف لا بأس به تقريبا، والكل يتفق عليه تقريبا. ليش أقول تقريبا؟ أنه أيضا في الأبحاث التخصصية يصلون إلى أنه لم يصلوا إلى تعريف دقيق مجمع عليه عند كل علماء الاجتماع، لكن خب هذا تعريف تقريبا مقبول، أنه الجماعة التي لها منافع مشتركة ولها هدف مشترك. هناك بحث لطيف أن المجتمع هل له جبر، هل يسلب الفرد اختياره؟ بعض علماء الاجتماع مثل دوركايم وغيره من علماء الغرب، بعضهم يختار هالنظرية، يقول المجتمع له حقيقة وشخصية زين مستقلة، ويمكن أن تقهر الفرد بحيث لا يمكن للفرد أن يقف أمام الأعراف الاجتماعية أو أمام القانون الاجتماعي. خب هاي نظرية موجودة، ولكن نحن المسلمون نرفضها. قل لا، نعم الفرد يلاقي صعوبة إذا أراد أن يصطدم مع الأعراف الاجتماعية أو مع الأحكام الاجتماعية، ولكن لا تبلغ به هذه الصعوبة بحيث شنو يسلب منه الاختيار. فسيد الشهداء خرج على أعراف زمانه، وكثير من أو بعض من الصحابة وكثير من الناس نهوا عن الخروج. كذلك وظيفة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أحيانا الداعية أو الأنبياء الرسل أو من ينوبهم قد يصطدمون مع عرف سائد مستحكم، مع ذلك قد يوفقون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وإن كان على خلاف الأعراف. إذن هذه القاعدة غير صحيحة، وهي أنه الفرد ينصهر في المجتمع بحيث تذوب إرادته. لا تذوب إرادته. خب هذا أيضا بحث كل داخل في المقدمة وتوسع فيه الأعلام. بحث آخر لطيف، أن الفرد هل هو اجتماعي بالطبع؟ نعم، أنت تحب أن تجتمع، تتزوج، تحب أن يكون لك صديق، نعم تحتاج إلى من يخيط ثوبك، إلى من يبني بيتك، إلى من كذا، تحتاج إلى أفراد المجتمع. هذه الحاجة إلى الأفراد، هذه الحاجة إلى الاجتماع، هل هي الأمر الطبيعي الفطري أو هي الشيء الثانوي؟ أيضا هذا بحث اختلف فيه المتخصصون. فالشهيد المطهري رحمة الله عليه، نعم هو إنسان حقيقة يعني محقق، ولعله سبق الشهيد الصادر بعشر سنوات. خب هذا يختار بأن كون الإنسان اجتماعيا هذا أمر فطري. نعم هو أمر فطري، فطر الإنسان على أن يكون اجتماعيا. بالعكس أستاذه المحقق صاحب الميزان يقول لا، الإنسان بطبعه ليس اجتماعيا، الإنسان بطبعه مستخدم، هو يستخدم بعض الأمور التي يحتاجها هو يعملها بنفسه. فرض أنا أعرف أخيط ثوب، أنا أخيط ثوبي بنفسي، لكن أفرض ما أعرف أبني لي بيت فأحتاج إلى غيري. زين، فالحاجة دعتني إلى أن أجتمع بغيري وأتصل على المهندس وكذا وألتقي معه، فالحاجة الاستثنائية جعلتني أجتمع بالغير اجتماعيا. فإذن هل الإنسان بالطبع والحكم الأولي بني اجتماعي أو غير اجتماعي؟ قلنا شنو مسألة شنو خلافية بين الأعلام، ما ندخل فيها في المنبر الشريف، لا يعني تأخذ من وقتنا الكثير. نعم، ولا نحتاج أن نبحثها في على المنبر الشريف، ولكنها حقيقة تبحث في الأبحاث التخصصية. النقطة الأخرى، هل لعلم الاجتماع يعني ما هي فائدة علم الاجتماع؟ حقيقة ما هي فائدة علم الاجتماع؟ نقول في الواقع علم الاجتماع علم مهم جدا. لاحظ الآية المباركة وصفت لنا المجتمع المثالي، وعد الله الذين آمنوا، يعني شنو عندهم هدف وهو الإيمان بالله، منكم وعاملوا صالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الله أكبر. خب هل هناك فائدة من دراسة علم الاجتماع؟ هل هناك فائدة من أن نخصص ليلة من ليالي شهر محرم؟ هاي ليالي مهمة جدا، نخصص ليلة لمثل هذا البحث؟ الجواب يا أخواني نعم 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 نعم. ينبغي لنا حقيقة أن نتعرف على هذا العلم، لأنه علم مفيد جدا، وهو حقيقة فيه أقسام علم الاجتماع. نعم، قسم منه يدرس نعم تركيبة المجتمع، من أي شيء يتركب المجتمع، ما هي الخصائص والمنافع المشتركة لهذا المجتمع. قسم منه يدرس نعم بناء الرؤية المستقبلية للمجتمع. نحن إذا أردنا أن نطور مجتمعنا الآن زين، التطوير يبتني على دراسة وعلى رؤية مستقبلية، تكوين هذه الرؤية المستقبلية نعم مهم جدا حتى نتطور، حتى ما يكون تطويرنا عشوائي. وأنتم تعلمون ويمكن بعد أحسن مني كثير من القضايا من المؤسسات في العالم يخصصون لهم متخصصين في كيف يطورون وضعهم الاقتصادي أو وضعهم التسويقي أو التجاري. هذا أيضا داخل وين؟ في علم الاجتماع. زين، آية الله العظمى المرجع سماحة سيد السيستاني الله يحفظه، وسأذكر ذلك في ليلة الثامنة نظرية المعرفة، أدخل علم الاجتماع في بحث في عملية الاستنباط الحكم الشرعي. تستغرب أنت، علم الاجتماع الحديث أدخله في عملية الاستنباط، واستفاد من علوم كثيرة في عملية الاستنباط، من علم الاجتماع، من علم القانون، من علم النفس. وفي علم النفس سبقه الشهيد الصدر رحمة الله عليه في نظرية الوضع، فنظرية الوضع وكيف صيغت استفان الشهيد الصدر وأدخلها في عملية الأبحاث التخصصية، وجاء بعده السيد السيستاني نعم وطور نعم الاستفادة من علم النفس. خب سقط تقول لي شلون يعني عملية علم الاجتماع شلون استفاد منه السيد السيستاني الله يحفظه في نعم، لأن مثل ما أوضحت لك بشكل مختصر أن علم الاجتماع زين يعتمد كثيرا على دراسة المجتمع من حيث المنافع المشتركة والمضار والأهداف المشتركة، هاي ناحية، ويدرس أيضا كيفية التأثير على المجتمع، هاي دراسة كيف نؤثر. فالسيد الله يحفظه اسمعني رحم الله والديك، اسمع عن هالنقطة شلون دخل، هذا كمثال، نحن يعني منبر هذا مو بحث خارج. يقول سماحة السيد الله يحفظه نعم حينما نحلل المجتمع تحليلا دقيقا لعلنا نظفر بهالحيثية أنه ما هي الأمور التي تؤثر في مجتمعنا هذا وتجعله يتفاعل. مثلا هل الشدة تنفع؟ يقول مرت فترة سابقة في عهد النبي صلى الله عليه وآله كانت لعله الشدة تنفع في مقام النهي عن المنكر، إذا اتخذنا أسلوب الشدة ينفع. لعلك اليوم إذا تأخذ أسلوب الشدة مع ولدك مع زوجتك مع كذا، لعلها الأسلوب شنو؟ ما ينفع، يفلت منك الولد، تفلت منك الزوجة، يفلت منك الصديق. فأنت تأخذها بالبساطة، أمرنا أن نقابل أهل بلي المعاصي بوجوه مكفهرة. السيد يقول لا، هذا صحيح، الحديث صحيح، لكن هذا يدخل في علم الاجتماع ومساحة التأثير وكيفية التأثير وكيفية الأداء. يعني الإسلام أعطاك المعلومة، أعطاك الحكم الشرعي، تبقى عندك مرحلة كيفية الأداء، كيفية الإيصال، كيف توصل هذه المعلومة، كيف توصل هذه المعلومة بنحو أن تكون مؤثر. لأن الغرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تأمر، أن تنهى، أن يتأثر. نعم، فالإنسان اللي عنده علم، عنده دراسة عميقة لعلم الاجتماع وإحاطة، يستفيد حتى في مقام الاستنباط في كيفية أداء الحكم الشرعي. لاحظ الحكم الشرعي من وين مصدره؟ من الوحي، من الأئمة، من تراثنا العظيم اللي تحدثنا عنه، ولكنه مراحل كيفية الأداء هذا لا، تتدخل فيها، يتدخل فيها علم الاجتماع أو علم النفس. أكو نقطة ثانية رائعة بينها سماحة السيد في أبحاث، تراها في أبحاث في النجف، وكان قبل 30 سنة 40 سنة بينها، يعني مو اليوم. نعم، يقول لاحظوا مثلا أنه يقول لاحظوا أن قضية الاصطفاء أهل البيت، أهل البيت مصطفون لا شك ولا ريب، أهل البيت مصطفون، علي المصطفى، الإمام الحجة مصطفى، الأئمة مصطفون سلام الله عليهم، وهذا لا شك ولا ريب فيه. ولكن المجتمع الإسلامي ما كان يتعامل مع أهل البيت على أنهم مصطفون. الآن عامة المسلمين ما يعتقدون في أن أمير المؤمنين مصطفى، زين، أن الإمام الصادق مصطفى، زين. يقول هذه أثرت كثيرا على أسلوب الأئمة في التعامل مع المسلمين. أنا أبين هالنقطة حتى أجيب على سؤال سألني عنه البارحة بعض الإخوة الدكاترة بعد المنبر، سألني سؤال، أنا من خلال يعني أتي بهالنقطة ويصير جواب على هذا السؤال. لأن أنا البارحة قلت أنه الأئمة عليهم السلام عندهم بل كتاب الجامعة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وأحيانا يخرجونه للحكم بن عيينة وغيره، يخرجون كتاب أمير المؤمنين بلي ويستدلون به. قد واحد يقول ليش والإمام الباقر هو إمام معصوم؟ قول الصحيح، شوف هنا ظاهرة علم الاجتماع، الإمام الباقر والإمام الصادق معصوم، بس عند من معصوم؟ عندي، عندك، عند المجتمع الشيعي. أما عند الحكم بن عيينة له مو معصوم، عند زرارة، زرارة أهل العلم موجودين الله يبارك فيهم ويوفقهم، من أهل إحنا عندنا زرارة من أصحاب الإجماع، ولكنه من الأول كان سنيا، ها ثم استبصر، قبل أن يستبصر ما كان يعتقد بعصمة الأئمة. خب اسمعني، كان هناك مجتمع في الكوفة يعتقدون بأن عليا أمير المؤمنين مصطفى، أو يعتقدون أن عليا أفضل من الشيخين وإن لم يكن مصطفى. موجود هذه الميزة لعلي بن أبي طالب، اسمعني ها شوية تابعني، موجود هذه الشريحة من الناس. خب بعد أمير المؤمنين سلام الله عليه بعض أولاده تصدى للثورة، زيد ابن علي ابن إمام السجاد خرج بثورة، فلان خرج بثورة، من بني هاشم أو من بني هاشم، إما من أولاد أمير الإمام الحسين أو من أولاد الإمام الحسن، بعض الحسنيين. فالساحة اختلطت فيها الأوراق شوية، اختلطت في الأوراق، سأل من نتبع، بس عندك ما تختلط ليش؟ الحمد لله نضجت الأبحاث العقدية الحمد لله وبركات الأئمة وعلمان الكرام، ذاك الوقت ما بعد تنضج، عدد الأئمة ما اكتمل، ها محمد بن حنفية يقول أنا ابن أمير المؤمنين، زيد يقول أنا ابن أمير المؤمنين ابن الإمام السجاد، ذاك الحسن يقول أنا ابن الإمام الحسن ابن أمير المؤمنين، فاختلطت الأوراق. احنا شنو اضطر أئمة أهل البيت، عرفتني الكلام للجميع صاحب السؤال بالخصوص، اضطر الأئمة أهل البيت الإمام الباقر والإمام الصادق أن يقولوا نحن الورثة الحقيقيون لعلي بن أبي طالب، نحن الورثة لمركزه العلمي، نحن الورثة لمركزه الاصطفائي، لمركزه الاصطفائي، علي المصطفى أنا كذلك مصطفى، علي عالم أنا وريثه في العلم. هذه الميزة غير موجودة في زيد سلام الله عليه رضوان الله عليه سلام الله عليه، مو مشكلة، غير موجودة في زيد الفقيه، غير موجودة في أبناء الإمام الحسن اللي بعضهم خرج وادعى ما ادعى أو دعا لنفسه، غير موجودة. خب الناس كيف يفرقون أن هذه الميزة غير موجودة؟ عن طريق شنو؟ الإمام الباقر الإمام الصادق يدخل عليه زرارة، والرواية صحيحة السند ويرويها الكلين، يقول له ها اسمع، خوش رواية لطيفة جدا وطويلة وأنا كتبتها بس وقت ما عندي أقرأ النص، أعطيك المضمون. زرارة يسأل من الإمام الباقر سلام الله عليه، طبعا زرارة لما كان من أبناء العامة كان عالما بالفرائض، يعني المواريث، كان عالما بالفرائض، كأنه يقول أتحدى واحد يعطيني مسألة ما أعرفها، كان يعني خبير بالسكلمة تتحدى ما موجود في الرواية، بس كان خبيرا بالوصايا بالمواريث. فكان يسأل من الإمام الباقر مسألة، يقول لي ابن رسول الله عندي مسألة في الإرث، افرض في الجد، احنا نختلف نعم كم نعطي الجد عن أبناء العامة، بس اسمح لي ما أريد أدخل في المسألة الفقهية المفصلة، بس يختلف حكمنا عن حكم أبناء العامة. فالإمام الباقي لما سأله زرارة قال له زرارة تريد الجواب؟ قال له إيه، قال له بكرة تعال. قال له ليش بكرة؟ وأنا أعرفك تدري. قال له تعال بكرة. أصر. قال له ليش أجي بكرة؟ قال حتى أعطيك المسألة من الكتاب. قال أنا ما أحتاج إلى كتاب. يعني زرارة ما ملتفت ليش شي يهدف للإمام الباقر. الإمام الباقر شي يهدف؟ يريد أن يقول نحن ورثنا جدنا علي بن طالب في العلم، هذه كتبه عندنا. فعلا إلى اليوم الثاني يجي بلي زرارة عند الإمام الباقر ويجلس. خب الإمام الباقر يلتفت لولده الإمام الصادق يقول له بني بلي ائتني بكتاب جدي علي بن أبي طالب واشرح المسألة لزرارة، اشرحها أنا عندي أريد أرتاح شوية. زين فاستأذن الإمام الباقر وراح ينام أو يرتاح. الإمام الصادق جاء بالكتاب الضخم اللي قلنا كم 35 ذراع هذيك 70 ذراع، جاء بالكتاب الضخم نعم في الفرائض. الإمام الصادق يقول لزرارة زرارة تريد جواب المسألة؟ قال له نعم. قال له بالشرط. قال له ما هو الشرط؟ قال ألا تحدث بها أحدا إلا بإذني. قال له دعوة؟ أبوك ما اشترط علي هذا الشرط. قال له خب أبوي ما اشترط أنا اشترط. قال له كذلك. يقول فتلا علي المسألة وأعطاني المجلد اللي في الفرائض وقرأته زرارة. يقول فرأيت فيه كثيرا يخالف ما في ما عند الناس، الناس يعني منه أبناء العامة. يقول رأيت في أمور كثيرة يختلف فيها عما في أيد الناس، ما بعد يصير شيعي. يقول فحقيقة شكيت شوية. هاي زرارة يقول شكيت شوي. شوف عزيزي أوقف شوية هنا، رحم الله والديك. هنا سماحة المرجع الأب السيد السستاني الله يحفظه يقول عرفته هذا زرارة. زرارة لما أنس بآراء إخواننا أبناء العامة، أنس بها وحفظها وتعامل معها مدة، ثم طرأ عليه كلمات أهل البيت، كلمات أهل البيت صارت غريبة لأن تلك سبقت، فبما أنها سبقت والإنسان بطبعه حسي تغيير وضعه السابق المحسوس يحتاج إلى شنو؟ صعوبة. من هنا شو يقول السيد السستاني؟ يقول عاد هذا وصية للجميع، يقول أذكركم بكلام الإمام الصادق عليه السلام أنه بادر أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجع. واضح الرسالة ولا؟ ابنك قبل ما يروح المدرسة قل أصول دينك، أئمتك الأطهار، علي إمامي، الحسن إمامي، خلي يسمع منك أصول الدين، خلي يسمع من الأم أصول الدين، لأنه لو تعبأ ذئنه بشيء غير ما عليه أهل البيت وبتنتظره إلى أن يكبر، إلى أن يروح المسجد، إلى أن يروح الحسينية، إلى أن يجي عاشور، ما تلحق عليه. لماذا؟ لأن زعزعة الأفكار المحسوسة التي أنس بها سابقا إن زعزعتها شيء شنو؟ يصعب. سيد يضرب مثال بزرارة يقول قرأت كتاب الفرائض وصار في نفسي شيء حتى قلت من يقول هذا علي بن أبي طالب في نفسي، ولكن الإمام الصادق سلام الله عليه، إحنا عقيدتنا الشيعة أولادي أعزائي أنه العلم الغيبي الذاتي لله فقط وحده لا شريك له، ولكن العلم الغيب المفاض عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، عالم الغيب علم الغيب المفاض يعلم به رسول الله والأئمة الأطهار سلام الله عليهم. عليهم. فالإمام الصادق علم بما في نفسه، قال له زرارة كيف تشك أن هذا من جدي؟ والله أنه حدثني أبي، يعني الإمام الباقر سلام الله عليه، عن أبيه بلي أن كتاب الفرائض بإملاء جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وبخط علي بن أبي طالب، كيف تشك؟ فاستحى وندم وسكت. يقول لكني قرأته بنفس غير طيبة، ثم لما أتممته بعد مدة والله من علي بالهداية والبصيرة، تمنيت أني مرة ثانية بهذه النفس المنفتحة على أهل البيت أن أعود وأقرأ ذلك الكتاب، اللي هو يا كتاب كتاب أمير المؤمنين، كتاب الفرائض. عرفت صاحب السؤال والأعزاء، عرفت ليش الأئمة الإمام الباقر الإمام الصادق يقول عندنا الجامعة، عندنا الجافر، عندنا تعال يا حكم ابن عيينة، تعال يا فلان شوفوا، حتى شو يقولون للناس؟ نحن الوريث الطبيعي لمن؟ لمنهج منه؟ أمير المؤمنين، لمنهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. نعم، وليس منهجنا سياسي أو منهجنا أمر آخر. مثل هاللفتة الرائعة، هذه حقيقة يلتفت إليها من تمعن في علم الاجتماع وعرف أوضاع المجتمع وما يؤثر فيهم وما كذا. خب الآن خلني جينا باختصار. إذن علم الاجتماع مهم وضروري جدا، والأعلام بعضهم أدخله في استفاد منه في عملية الاستنباط الحكم الشرعي أو في مرحلة أداء الحكم الشرعي وتبليغه. خب المجتمع المثالي الناجح ما هي مقوماته؟ واضح، الآية الكريمة تقول نعم وعد الله الذين آمنوا منكم. المجتمع الصالح المثالي هو الذي يمتاز برؤية كونية بأيديولوجية واضحة. الرؤية الكونية هي التي تميز هذا المجتمع الصالح المثالي عن غيره. المجتمع الصالح الذي يمتاز برؤية كونية واضحة هو المجتمع التوحيدي الذي يرتبط بالله تبارك وتعالى. نعم، والمجتمع الذي يرتبط بالله أو له هذه الأيديولوجية، العلماء يقولون، علماء الشهيد المطهري، المصباح، الشهيد الصدر، المتخصصون في هذا العلم يقولون بأنه المجتمع الذي يملك رؤية وأيديولوجية واضحة دينية، نعم هذا المجتمع يتكون من أفراد، كل فرد نعم له في هذا المجتمع علاقة مع ربه تبارك وتعالى، وله علاقة مع نفسه، وله علاقة مع الطبيعة يعني النبات، الشجر، الحيوان، وله علاقة مع الإنسان الآخر، وله ركائز، وله ركائز. فينبغي الآن فيما تبقى من الوقت أن نمر على شرح مختصر لهذه العلاقة، علاقة الإنسان مع ربه، علاقة الإنسان مع بلي نفسه، علاقة الإنسان مع الطبيعة، علاقة الإنسان مع الإنسان الآخر، وما هي الركائز التي يرتكز عليها المجتمع. العلاقة الأولى ما هي؟ علاقة الإنسان مع ربك، مع ربه. ينبغي أن تكون هذه العلاقة وطيدة، ينبغي أن يعرف كل فرد منا أن الله تعالى ربه، وأن الله خالقه، وأن الله موجده، وأن الله مالكه، وأن الله المنعم، وأن الله هو الوحيد الذي له الحق أن يشرع والمالك. هذه العلاقة ينبغي أن تكون بهذه الوضوح، حتى لا يجيني بعدين الشيطان، هذا مو فرار من الجواب، لكن لا يجيني الشيطان يقولها لماذا شرع الله بل حكم المرتد، ليش يقتل المرتد؟ إذا الله شرع، إذا أكيد الله شرع، الله مالك الكل، يملكني رب العالمين، شرع قتل المرتد أو أذن للمرتد أن يعيش. فالعلاقة هنا مهمة جدا، علاقتك مع الله ينبغي أن تكون بهذه المثابة وأعمق. نعم، إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيان لكي أراك. وهذه الرؤية مهمة جدا جدا. أمير المؤمنين سلام الله عليه أكدها وقال نعم، قال سلام الله عليه: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفيه. يقول رؤيتي للموجود الاستقلالي منحصرة بالله، الله تعالى فقط هو الموجود الاستقلالي وهو الذي ينظر إليه بنحو الاستقلال، وأما غير الله فالنظر إليه نظرة شنو؟ نظرة آلية. الشجر نظرة آلية، النبي صلى الله عليه وسلم نظرة إليه نظرة آلية، لأنه أعظم آية لله. الشجر آية لله، الإنسان آية لله. لا يملك موجود من الموجودات الوجود المستقل إلا الله تبارك وتعالى. هذا علاقة الإنسان بربه، هكذا ينبغي أن تكون. نعم. العلاقة الثانية، علاقتك مع نفسك، كيف تنظر إلى نفسك، كيف تنظر إلى نفسك. ينبغي أن تنظر إلى نفسك أنك عبد لله، وأنك لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا. وينبغي أن تعرف أن علاقتك مع الله تبارك وتعالى قد فتحها الله من خلال ماذا؟ من خلال الأنبياء، من خلال الدعاء. يمكنك أن تتصل بالله من خلال الدعاء، أن ترفع يديك. يقول إمامنا الباقر عليه السلام: ما من أحد رفع يديه إلى الله وردت صفرا أبدا. قل اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عرقه اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم ثبتنا. يستحب المداومة على هذا الدعاء. إذن علاقتك مع نفسك ينبغي هكذا أن تنظر إلى نفسك، فلا يصيبنك غرور ولا طغيان ولا كبرياء، ولا تقول أنا أنا أنا، حاول أن تفنيها. أنا شنو؟ أنا ها، قل أنا المذنب، أنا المخطئ، أنا العبد المسيء. لا تقول أنا أنا أنا، لا تقول هاي الأنانية، احذفها، اقتحم هذه العقبة. هذه عقبة، هذه عقبة أمام رقيك، أمام تكاملك. والله تعالى يقول: فلاقتحم العقبة فك رقبة. فإذا علاقتك مع نفسك ينبغي أن هكذا أن تكون، على أنك عبد لله، تنفتح على الله تبارك وتعالى من خلال الدعاء ومن خلال أوصيائه وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وينبغي أن تعرف أن لله بلي عفوا وإحسانا، أنه يعفو ويحسن وتبارك وتعالى، وعنده باب سماه باب التوبة. هكذا. خب، العلاقة الثالثة، علاقتك بلي مع الطبيعة. هاي نقطة مهمة جدا، علاقتك مع الطبيعة. الطبيعة ما هي؟ يعني الجماد، الأرض، الحيوان، النبات. علاقتك كيف ينبغي أن تكون؟ هو الذي أنشأكم من الأرض شنو؟ واستعمركم فيها. ينبغي أن تنظر لنفسك على أنك خليفة بالمعنى العام لله، مستخلف، والذي جعلكم مستخلفين. زين، واستأمنك على هذه الودائع على أن شنو؟ تعمرها وتستثمرها وتستفيد منها. هذا باختصار، صحيح أم لا؟ استثمرها. عندنا قاعدة فلسفية، أنا أحاول أتجنب الإصطلاحات الحوزوية والفلسفية لأن أقول مو مجال هالمنبر، بس أحيانا واحد يضطر. البارع عز وجل ولحكمة، عندنا الكمال على قسمين ينقسم: كمال بالقوة وكمال بالفعل. يعني أنا عندي ولد طفل كماله بالقوة. إيش معنى بالقوة في الفلسفة؟ يعني الاستعداد، عند استعداد. فإذا أخذ للابتدائي للجامعة وعلم الصلاة والصوم والطب، ها بعد شي يصير؟ يصير كامل بالفعل، كامل بالفعل. هناك سؤال مهم: لماذا خلقت الأشياء بلي على نحو الاستعداد للتكامل ولم تخلق كاملة بالفعل. أي سؤال لطيف جدا، جوابه يمكن يأتي بس ما يصير أترك الآن كل أخاف استعلق الشبهة. قل بارئ عز وجل هكذا شخص من المصالح أن يكون التكامل مستندا إلى الاختيار، أما أن يخلقنا كاملين ودخلنا الجنة ما يصير، هذا مو تكامل. التكامل الحقيقي هو المستند إلى الأفعال الاختيارية. نعم خب، فإذا أنا الله أعطاني أولاد، الآن أعطاني أولاد عندهم كمال بالاستعداد، المطلوب مني أن هذا الاستعداد أحوله من استعداد إلى فعل، إلى فعل. واضح؟ ها؟ يعني واضح الكلام؟ يعني شلون أحوله من استعداد إلى فعل؟ يعني أسعى لتحصيل الأسباب التي توجب أن يتكامل أولادي. نعم، من الناحية المعرفية والعقلية والسلوكية والدينية والأخلاق وهكذا. واضح؟ إذن عندي تكليف مهم جدا تجاه الطبيعة، هذه الطبيعة، هذه الأشجار، هذه الأرض، هذه أمانة في يد الإنسان، والله تعالى استعمرني واستأمنني عليها وطلب مني أن أحول استعدادها وكمالاتها إلى كمالات بالفعل. طبعا هنا يجي عاد أذكر كلام للشيخ الوحيد الله يحفظه وجميع المراجع، خصوصا الليلة، ليلة الجمعة، يقول أنت عليك أن تسعى، عليك أن تسعى لأن تتكامل، وعليك أن تسعى أن تكمل أولادك، وعليك أن تسعى أن تكمل الشجرة اللي عندك وتسقيها، وعليك أن تسعى لتكميل جارك ولتكميلك، عليك أن تسعى. أما بلوغ هذا الكون إلى أوج كماله وخروجه من استعداده إلى أعلى مراتب فعليته، ذاك منوط بجهود الإمام الحجة بن الحسن على محمد. لأن خروج الكون كله من عالم الاستعداد إلى عالم الفعلية يحتاج إلى عالم عظيم بالملك والملكوت، محيط بدقائق الكون، محيط بالقرآن كله، وعنده بلي الولاية التكوينية، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. فالشخص الذي بل يمتلك كل هذه الطاقات العلمية والعملية والتأثيرية، ذاك هو فقط الحجة بن الحسن سلام الله عليه، هو الذي بإذن الله تعالى يتمكن من إخراج هذا الكون من عالمه ومرحلة استعداده إلى مرحلة ماذا؟ كماله الفعلي صلوات الله وسلامه عليه. اللهم عجل فرجه. أما نحن فمطلوب منا كل منا حسب طاقته أن يخرج نفسه وإخوانه وزوجته وأولاده، نعم، من عالم الاستعداد إلى عالم مراتب الفعلية التي يمكنك أن توصل إليها. خب، نجي إلى العلاقة الأخرى، علاقة الإنسان بالإنسان. ما هي علاقتك؟ علاقة الإنسان بالإنسان أيضا هذه ركيزة من ركائز المجتمع المثالي. الإنسان قد يكون أما لك أو أبا، صحيح؟ كيف ينبغي أن تكون علاقتك مع أمك؟ الله تعالى يأمرك أن تبر الوالدين. علاقتك مع أولادك، علاقتك مع زوجتك، علاقتك مع جيرانك، نعم، هي ركائز مهمة في المجتمع المثالي. كيف نطورها؟ كيف نقيمها؟ كيف نعرف حدودها؟ نعرف حدودها وتطويرها إذا درسنا بلي الفقه بشكل دقيق جدا. أنا تجاه أمي ما هو المطلوب مني؟ أنا تجاه زوجتي ما هو المطلوب مني؟ الزوجة تجاه زوجها ما هو المطلوب منها؟ حقيقة، وهذه مما يؤسف له عندنا كثير من الأمور نجهلها من الناحية الفقهية. هل يجوز لي الآن مثلا أنا أجي أتسمع للمأتم الإمام الحسين عليه السلام وأوقف سيارتي أمام شخص يمكن عنده وظيفة، عنده عمل، ما يريد يجي يتسمع أو كذا، وأغلق وأمنع حركته مثلا وأوقف سيارتي على باب، مسألة حرام أو لا ينبغي أو كذا، ما أقول تصل إلى مرتبة الحرمة. طبيعة العلاقة، علاقتك مع جارك، مع صديقك، ينبغي أن تبنى على ماذا؟ ينبغي أن تبنى على ركائز. ما هي الركائز التي تبني على أساسها علاقتك مع صديقك؟ ما هي الركائز؟ هل المنافع الشخصية؟ هل المنافع المؤقتة؟ هل القضايا الشهوية الشيطانية العشقية الممقوتة عند الله وعند رسوله وعند العقل؟ هي هذه؟ ها؟ إذا كان بلي الشخص اكتشف أن علاقته مع زيد أو مع المرأة الفلانية مبتني على مثل هذا الأسس، ينبغي أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن ينقي قلبه وأن ينقي نفسه، وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. العلاقة بينك وبين الإنسان الآخر ينبغي أن تكون مبنية على أساس من التوحيد، على أساس من الشرع القويم، علاقة يكون تخضع لمراقبة الله تبارك وتعالى. خب، هي العلاقة ينبغي أن تكون هكذا. ومن هنا الأعلام في علم الاجتماع ركزوا على أن هذه العلاقات الأربع، علاقة الإنسان بربه، علاقته بنفسه، علاقته بالطبيعة، علاقته مع الإنسان الآخر، ينبغي أن تبتني على ركائز مهمة جدا نمر عليها باختصار. الركيزة الأولى ينبغي أن يكون في المجتمع المثالي بل العائلة، أن تكون عدن العائلة المحترمة، لأن الفرد المتكامل من وين يجي؟ من أم موالية، من أب مثقف، من أب واعي، زين، من يفتح عينه على أم تصلي، على أم تصلي، على أب يصلي، يفتح عينه في بيت ما يفتحون بل أغاني، ما يلاحظون الأمور الأخرى المحرمة، يلاحظون الأب يحترم الأم، الأم تحترم الأب. إذا الولد ينفتح في هذا الجو يتكون حقيقة، يتكون ويتربى، زين، هاي ركيزة. لهذا الإسلام دعا إلى تكوين الأسرة، نعم، بشدة بخلاف النظريات الغربية، دعا إلى تحريم في بعض ما يعيق استمرار الأسرة أو إلى الكراهة، مثل الغيبة، مثل النميمة، مثل أن تذكر عيوب الآخرين التي من شأنها شنو؟ ها؟ أن تفت في عضد هذه العلاقة بين الزوج وزوجته أو بين الأخ وأخيه. نعم، ذكر أي كلمة تستغرب أنت، واقعا تستغرب، والله أنا أشد رواية في الغيبة رأيتها أن النبي صلى الله عليه وآله رجم شخصا. يعني شو معنى رجم شخص؟ يعني شخص زاني واستحق أن يموت، أكثر من هذا بعد؟ بس ما خرج عن الإسلام، مسلم بالخب، استحق أن يرجم لأنه زنى مثلا، رجمه النبي. لما رجع من الرجم، اثنان من أصحابه مروا على جيفة نتنة، كل واحد وضع عيده على أنفه من شدة نتنها، فقال النبي صلى الله عليه وآله لهما: إن الذي نلتما من أخيكما أشد نتنا. قال له: شنو يا رسول الله؟ ماذا قلنا؟ قال: شنو قلتم؟ قال: لما أقعدت هذا الرجل الزاني الذي استحق شنو؟ أن استحق أن يرجم، شبهنا جلسته بالكلب. يعني ما قلنا لأنت كلب، قلنا أقعاك الكلب. الإقعاء شنو؟ جلسة الكلب، أقعاك الكلب. النبي يقول صلى الله عليه وآله: يا أمتي، هذا الزاني أقمت عليه حدود الله. الله يقول تبارك وتعالى: هذا الزاني يحد، لكن ما قال زائد الحد أن يستهزأ به، أن يقال عنه كلب، لا، يقول ما قال، فلا يجوز. يتحمل مجتمعنا قبل أقل مراتب الزنا ما شاء الله، السب والشتم والكذا والاستهزاء والاستخفاف، ما يجوز. قال: ما يجوز أن تقول لشخص استحق أن يرجم أنه كالكلب، أو أن يكون هناك عيب اطلعت عليه، على أخيك، أن تذيع عيبه وتكشف عيبه وتكشف عيبه. قل: ما دريت فلان ايش سوى، فلان سوى غلط بس ما دريت، لا والله ما دريت، فلان كيت 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 هذا كيت 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 كيت، هدم لما بناه رسول الله، هدم. رسول الله يريد أن يبني جسور العلاقة بين الإنسان والإنسان، جسور العلاقة بين الإنسان وربه، جسور العلاقة بين الإنسان وأمه، جسور العلاقة بين الأخ وأخيه. النبي يريد أن يبني هالجسور، وأنت كيت 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 شو تسوي؟ تهدم هذه الجسور. هذا لاحظ. خب، من الأمور التي بل تذكر في علم الاجتماع أن المجتمع المثالي ينبغي أن يحتوي على بل كفاءات كثيرة، على كفاءات لتقوم لتقوم بالمسؤولية. يعني إحنا أعزائي ما نريد ننطلق اذهب أنت وربك فقاتل إن ها هنا قاعد، لا بالعكس، المجتمع المثالي هو المجتمع الذي يتحمل المسؤولية ويقوم بأعباء المسؤولية وينهض بها. وكيف ينهض بها؟ أنا أذكر بعض إخواني الأعزاء من الأطباء اللي حاضرين يقول إحنا ليش ما نطور المنبر؟ أقول له ما يخالف أعزائي، شلون نطور المنبر؟ ها؟ يقول نطور جهة الإعلام فيه، نطور قضية الحسين بلحاظ الأساليب. أنا صدري انفتح لهم، قلت والله سمعتهم من آية الله العظمى السيد السيستاني الله يحفظه حينما ندخل عليه الأطباء والمتخصصين يرحب بهم يدعو لهم ويقولهم اجتهدوا. زين أنا أقول للشباب الآن، أقول أنت من تريدني أنا أطور المنبر أو أطور جهة الإعلام فيه، أأتي بمن يطور المنبر؟ أجيب ذاك النصراني متخصص في الإعلام ويطور المنبر. منو؟ عفوا أعزائي، والمسلم أخونا والسني أخونا، أجيب السني أقول له تعال طور المنبر. ها؟ إذن هالمسؤولية علي من منو يتحملها؟ شيخ علي يتحملها، أنا يلا فقه وأصول ما ملحق على دروسي. زين الأخوان الأعزاء أيضا ندون تخصصون في الفقه والأصول، فخلنا نؤمن بالتخصصات. أنتوا يا شيعة طوروا أنفسكم في جهات الإعلام. ولهذا أنا عندي نقطة أريد أقولها لأذن الشباب. أكو حالة شفتها عند بعض الشباب ما تعجبني كثير، مو حرام بس بتعجبني. بعض الشباب اللي عنده قابلية ومواهب من يتخرج من الجامعة أو كذا، يا تخصص اللي يختار، أول ما يفكر في العامل الاقتصادي يقول أنا يا تخصص اللي يقبلوني بالعجل حتى حصل وظيفة حتى كذا حتى أتوظف حتى مانشي المسكين، يفكر في الاقتصاد. لا أنا أقول هناك نفس أعلى وأكثر مثالية، أنه أنا أقول أن مجتمع يحتاج إلى أي تخصص، إلى الإعلام، إلى الطب، والطب في أي مجال يكون أستعين بخبراء وبعلماء الاجتماع، أستعين بهم وأقول مجتمعي اليوم حتى يتطور شنو النواقص اللي يحتاجها. فإذا قالوا لي والله يحتاج إلى طبيب، إلى مدرس، أنا أربي نفسي وأسعى وأحصل على ذاك التخصص، وإن كان العائد المادي اللي يدر عليه شنو قليل وبتتأخر وظيفتي. عرفتوا؟ هذا من عوامل نجاح المجتمع واللي احنا حقيقة نفكر بيها. نعم، أما أنا واقعا إذا كان فقط أفكر في الاقتصاد وفقط أفكر في الوظيفة وفقط ما أطور نفسي وبعدين أطلع مدرس عادي، ها زين، الأولاد اللي بدرسون عندي هم ما بيطلعون أحسن مني تقريبا، لأن المدرس يؤثر على الطلاب بشكل كبير، مدرس أثر على نفسية الطلاب على تفكيرهم بشكل كبير جدا، وأحيانا يصير التأثير لا شعوري. يعني أنا شفت واحد لابس غترته غلط من الأولاد في الابتدائي، قلت له عمي يا حبيبي هذا غلط، قال له أنت ما تعرف، أنا شفت أستاذي هالشكل لابس، يقول أنت ما تعرف، فما لومه يعني متأثر بال شكل المدرس وهيمنة المدرس على نفسه وكذا، هذا الشيء كذا، عرفت شلون؟ فإذا احنا حقيقة نحتاج ان مجتمعنا يصير عنده تفكير جمعي مثل ما عنده تفكير شخصي، يصير عنده ايضا تفكير جمعي ويفكر في المجتمع وفي تطوير المجتمع ويسد حاجة المجتمع من خلال هو شنو؟ اختيار التخصص اللي شنو يا تخصص اللي يحتاجه المجتمع. يمكن نحتاج إلى أشخاص يعرفون اللغات الأجنبية ليكون دعاة للإسلام أو ليكون على كل حال إلى الأمور الأخرى. أيضا نحتاج مثلا حتى إلى دور الكبار، دور الكبار والوجهاء أيضا نحتاجهم. نعم، أكو بعض التوصيات إذا تصدر من الوجيه تأثر، إذا تصدر من الأشخاص العاديين يمكن ما تأثر، سلو واحد يفحط من أولادنا من شبابنا، هذا التفحيط هو ظاهرة مو زينة. نعم، وكم أفقدتنا وكم شباب خسرناه من خلال التفحيط. نعم، الدولة تنهى عنها والعقل ينهى عنها والعقلاء ينهون عنها. زين، ينبغي أن يكون أيضا الكبار دور في مجتمعنا، أنه إذا يشوفون واحد يفحط ينهونه، تعال هذا عيب عليك يا ابني، هذا كذا كذا، خسارة اقتصادية، السيارة تتعرض للتلف، أنت تتعرض للتلف، الآخرين يتعرضون للإضرار، والإسلام حرم الإضرار. هذا الدور من يقوم به؟ مو فقط المشايخ، حتى الكبار. لاحظ شلون؟ فالمجتمع المثالي حقيقة ها هو اللي يعتمد على هالركائز. نعم، يعتمد على علاقته بالله، برسوله، بالأئمة الأطهار، يهتم بالتعليم، يهتم بالتخصصات، نعم، يهتم بمن يصنع له الرؤية المستقبلية التي تطوره، نعم، ولو بل أحيانا بعض الأفكار تشترى بمئات الآلاف حقيقة. أنا ماكو مانع أجي أقول تعالوا يا متخصصون درسوا وضعنا، أنا كيف أطور مصنعي، كيف أطور مجتمعي، كيف أطور أولادي، كيف أطور أنا مثلا بلي قابلياتي، كيف أطور خدمتي لسيد الشهداء، كيف أطور. الآن إحنا كثير، أنا أذكر واقعا على منبر الحسين سلام الله عليه، مرة كنت في ما أدري وين في الخليج، يعني في البلاد العربية، جاني شخص تاجر كبير قال لي أنا أريد تخدمني في خدمة. قلت له تفضل، شنو تريد؟ قال أريد أنا أبني حسينية في منطقة معينة. قلت له حجي والله العظيم هل حسينية موجودة في أنا عرفها، هالمنطقة اللي أنت تريد تبني في حسينية أنا عرفها، فيها 80 حسينية أو 20 والبقية مثلا 60 مأتم، فما تحتاج إلى حسينية. إذا عندك أموال للحسين سلام الله عليه اشتري عمارة أوقفها ثوابها للحسين، العمارة للفقراء في ثواب الحسين، للمساكين، للمناطق اللي بلي يحتاجون إلى خطيب وما عندهم خطيب، أيضا لأولادنا ما يخالف اللي يحتاجون إلى تخصص وما يقدر مثلا يروح إلى أمريكا أو إلى لندن أو إلى كذا ضمن الضوابط الشرعية، يريد إلى ما يريد مثلا أن يبتعث، ما يخالف في سبيل الحسين احنا نكون أولادنا. إمام الصادق عنده كم تخصص من 4000 تلميذ؟ عنده فقيه، عنده أصولي، عنده مفسر، عنده كلامي، عنده كيميائي، عنده فيزيائي، عنده كيمياء، فيزياء، ما شاء الله التخصصات. كان ينفق عليه الإمام الصادق، ها؟ فإحنا هذا أيضا هذا يدخل في عملية تطوير المجتمع، وكل تصب في قضية الحسين، كقضية الحسين مو بس عيش ولحم، لنا الآن عيش ولحم إحنا تقريبا مشبعون الأحساء وغير الأحساء، فنحتاج باسم الحسين سلام الله عليه إلى أن نطور ونسد النقص الآخر اللي عندنا، النقص الآخر. نعم أنا أقول لك يعني سواء كان في الجانب الديني، يمكن أكو واحد مسكين يريد يطلب العلم ولكن يتخصص في علوم الإمام الصادق عليه السلام، لكن يقول أنا أمي ما أبوي فقير وأنا اللي أكد عليه، ما فروح إيش يصير عندنا؟ ها يصير عندنا مثلا رفد أوقاف لطالب العلم. أنا رحت أمريكا وشفت سبحان الله العظيم بعض الأثرياء الكبار اللي ماتوا، نعم عندهم ثروات طائلة جدا يجعلونها وقفا لكرسي الجامعة اللي درس فيه. أجيب واقعا هذا عامل إنساني، فالطالب يفكر أن يدرس فيها الكرسي لأنه له رفد خاص، له رفد خاص. ليش ما نفكر؟ ليش ما نفكر؟ ليش فقط نفكر فقط نبي الحسينية؟ حسينيات ضرورية، لكن عدنا حسينيات الآن في الأحساء ما شاء الله. خلنا نفكر في شيء آخر الآن، نفكر في بناء عمارات تدر علينا في الخير العام لنغطي بحاجة المجتمع، سواء لرجل الدين المتخصص ها أو لطلاب العلم الآخرين الذين ينفعوننا في تخصصاتهم الأخرى. نعم هذا بعض مميزات ومكونات المجتمع المثالي. وأعود وأقول إن المؤمن الذي تربى في هذا الجو الكذا تتكون عنده إرادة قوية يتحدى بها نعم إرادة الطواغيت، كما هو عند سيدنا مسلم صلوات الله وسلامه عليه. مسلم بن عقيل رجل عظيم مثالي، نعم ثقة الحسين، الإمام الحسين يقول لأهل الكوفة أني أرسلت إليكم شنو؟ شرفه بالأخوة، أخي وابن عمي وثقتي والمفضل عندي من أهل بيتي مسلم ابن عقيل، فاسمعوا له وأطيعوا. ويأتي مسلم، هذا رجل واحد، نعم هذا نرد به على دوركهايم وغيره اللي يقول بأنه إرادة المجتمع تقهر الفرد، هنا بالعكس إرادة مسلم هي قهرتهم وتحدتهم. ويأتي مسلم ويطلب البيعة للإمام الحسين ويبايعه 18,000 أو أكثر، ولكن غلبت عليهم شقوتهم، ولأنهم خواء ليسوا من مصادق المجتمع المثالي، وإنما من مصادق المجتمع المادي الذي تأسس على حب الذات. لم يتجاوز الأنا، لم يتجاوز الأنا، ورأى نفسه إلها مستقلا، لم يرى أنه عبد لله. نعم، فتأثر بالمادة وأحب الحياة وخاف من الموت. فلما انطمعهم عبيد الله بن زياد بالمال وخوفهم بالسيف، نكثوا بيعة الحسين أيوة إماما، وبقي مسلم وحيدا فريدا، لا ناصر له ولا معين، صلى بهم صلاة المغرب والعشاء، ما أن انفتل من صلاته يلتفت يمينا وشمالا، لا يجد من يعينه بل لا يجد من يدله على الطريق. خرج من المسجد يا الله وقد أضر به العطش، وقف على باب امرأة يقال لها طوعة، ضرب الباب خرجت، قال لها أيتها المرأة هل لك أن تسقيني جرعة من الماء؟ الله أكبر، جاء ودور المصيبة. هسه ذكرت رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأني أحب عقيل حبين، الله أكبر، ولأن عنده ولد يقتل في محبة ولدي الحسين، والبشارة شنو؟ وتجري عليه دموع المؤمنين. يعني من علامة إيمانك أنك تبكي على مسلم سلام الله عليه. عظم الله أجوركم يشرب الماء. قالت شربت الماء لا توقف على ال... جلك جلل وشوفتك يا شهم تنهى. مسلم وقف ينباب طوع يدير الأفكار، خجلان راس منكسه والدمع نثار. الله أكبر، جاءت بالماء شرب وأطلت ورأته لا يزال واقفا. قالت له أيها الرجل، أنا امرأة غريبة، أنا امرأة أجنبية، لا يحل لك الوقوف على داري. وإذا به يتكلم بلهجة العلماء الأتقياء، بلهجة الشفعاء، هل لك أن تجيريني هذه الليلة لعلي أكافئك يوم القيامة؟ ألفت نظرها، من هذا الذي يعد بالشفاعة؟ الواحد ما يعرف نفسه وين مصيره، شلون يعد بالشفاعة؟ لابد أن يكون هذا عنده وعد من معصوم. قالت له، من أنت الذي تعد بالشفاعة؟ من؟ قال لها، أنا مسلم ومسلمة وسيدة. أدخلته دارها على الرحب والسعة، يا الله، أفردت له حجرة يصلي فيها، ولها ولد شقي أتعب نفسه في البحث عن مسلم. يا الله، علم بذلك. لما أصبح الصباح أخبر ابن زياد، فجاءوا بالجيوش. طوع قالت، يا مسلم، ما رأيتك نمت البارحة. قال، بلى، هومت عيناي بالنوم قليلا، رأيت عمي أمير المؤمنين وهو يقول، بني يا مسلم أقدم فإننا إليك مشتاقون. علمت أني اليوم أقتل يا طوع. وإذا به يسمع قعقعة اللجوم واصطكاك الأسنة، أعطته السيف، قابلهم، أخرجهم من الدار، تحاوشوه يا الله، حتى بالخشب ضربوا مسلم. يا الله، حتى النساء اشتركن في قتل مسلم، كن يصعدن في أعلى السطح ويأخذن الخرق ويشعلن فيها النار ويرمينها على مسلم حتى احترقت عمامته. يا الله،
وهو يقول أقسمت لا أقتل إلا حرا، أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أخدع وأغرى. قالوا لا تخدع ولا تغر، حفروا له حفيرا غطوها بالدغل والتراب وتفاروا من بين يديه، ووقع مسلم في الحفيرة وسيدا ضربوه على شفته العليا. يا الله أوثقوه كتافا، أخذوه أسيرا. طاعة قل يا عظمها خجلتي بيك، شبيدي وانا حرمة وضعيفة ما اقدر احميك، لو يتركونك كان فت قلبي كان سلمت من كيدهم. سلم على حسين قال لها يا طاعة اليوم ما تحصل سلامة، اوصيش كان بهالبلد مرة ويتامة، قول ترى مسلم وعليك السلام، قول ترى مسلم يبلغكم واجرش على الله والنبي سيد الكون. أخذوه أسيرا، أدخلوه على ابن زياد، شتم أمير المؤمنين، شتم الحسن الحسين، شتم مسلم. يا الله لائق الشتم بعبيد الله بن زياد. طلب مسلم الماء 3 مرات ويمتلئ الإناء دما، أراد الله لمسلم أن يشبه الحسين وأن يواسي الحسين وأن يموت مسلم عطشانا، ذلك أعظم له أجرا. يا الله صاح ابن زياد اصعدوا بمسلم واضربوا عنقه. أخذوا مسلم صعدوا به إلى أعلى السطح. يا الله توجه مسلم نحو الحسين وقال السلام عليك يا أبا عبد الله. يأتيه السلام وعليك السلام يا مسلم. رفع اللعين سيفه ضرب عنق مسلم. فرقوا بين جسده ورأسه ثم رموا الجثة من أعلى القصر. أيوا سيدا ومسلما، أولي الجسد ذبوه من قصر الأمارة، أويل الجسد ذبوه من قصر الأمارة، ويزيد الأرض الشام راحت له بشارة، كان يترجى حسين وانقطعت أخباره. حدثوا شيعتنا بما جرى علينا. يا الله أخرجوا هاني قطعوا رقبته. يا الله أخذوا رجلي مسلم ورجلي هاني وربطوهما بالحبال وجروهما في الأسواق. مصيبتهم مصيبة صدع الأجبال، ومن قبل المشيبة شيب الأطفال، شفت مسلم يجرون.
مأجورين وهنيئا لكم. قبل ما تجف الدمعة مرضى ومعتقلون وذو حاجات، إلهي بجاه سيدنا باب الحوائج ناصر الحسين مسلم بن عقيل الشهيد البطل، إلهي بمسلم، إلهي بدم مسلم، إلهي بمصيبة مسلم، نسألك يا الله أن تصلي على محمد وآله وأن تقضي حوائجنا. يا الله تفرج عن إمامنا الحجة، من طلبنا لشفاء مريض اللهم شافي مريضه، رد غريبه. يا الله الليل الجمعة اللهم كن لوليك